رسالة ابن فضلان تلفتنا إلى عصر اليقظة العربية وماضي الأمة حيث مفاخر الأجداد، وتحرضنا على أن تغدو هذه الأمة من جديد أمة حية تستحق الخلود والإكبار كما كانت من قبل. يواصل أحمد بن فضلان رسالته وحكايته:
ورأيتهم يتبركون بعواء الكلاب جدا ويفرحون به ويقولون سنة خصب وبركة وسلامة. ورأيت الحيات عندهم كثيرة، حتى إن الغصن من الشجرة لا تلتف عليه العشرة منها والأكثر، ولا يقتلونها ولا تؤذيهم، حتى لقد رأيت في بعض المواضع شجرة طويلة يكون طولها أكثر من 100 ذراع وقد سقطت، وإذا بدنها عظيم جدا، فوقفت أنظر إليه إذ تحرك فرعني ذلك، وتأملته فإذا عليه حية قريبة منه في الغلظ والطول، فلما رأتني سقطت عنه وغابت بين الشجر، فجئت فزعا، فحدثت الملك ومن كان في مجلسه فلم يكترثوا لذلك، وقال لا تجزع فليس تؤذيك. ونزلنا مع الملك منزلا، فدخلت أنا وأصحابي تكين وسوسن وبارس، ومعنا رجل من أصحاب الملك بين الشجر، فرأينا عودا صغيرا أخضر كرقة المغزل وأطول، فيه عرق أخضر، على رأس العرق ورقة عريضة مبسوطة على الأرض، مفروش عليها مثل النابت، فيها حب لا يشك من يأكله أنه رمان طيب، فأكلنا منه فإذا به من اللذة أمر عظيم، فما زلنا نتبعه ونأكله. ورأيت لهم تفاحا أخضر شديد الخضرة وأشد حموضة من خل الخمر، تأكله الجواري فيسمن عليه، ولم أر في بلدهم أكثر من شجر البندق. لقد رأيت منه غياضا تكون الغيضة 40 فرسخا في مثلها. ورأيت لهم شجرا لا أدري ما هو، مفرط الطول وساقه أجرد من الورق، ورؤوسه كرؤوس النخل له خوص دقاق، إلا أنهم مجتمع يجئون إلى موضع يعرفونه من ساقه فيثقبون ويجعلون تحته إناء، فتجري إليه من ذلك الثقب ماء أطيب من العسل، إن أكثر الإنسان منه أسكره كما يسكر الخمر. وأكثر أكلهم الجوارس ولحم الدابة، على أن الحنطة والشعير كثير، وكل من زرع شيئا أخذه لنفسه، ليس للملك فيه حق غير أنهم يؤدون إليه في كل سنة من كل بيت جلد سمور، وإذا أمر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم حصة. وليس لهم مواضع يجمعون فيها طعامهم، ولكنهم يحفرون في الأرض آبارا ويجعلون الطعام فيها، فليس يمضي عليه إلا أيام يسيرة حتى يتغير ويفسد فلا ينتفع به. وليس لهم زيت ولا دهن، وإنما يقيمون مقام هذه الأدهان دهن السمك، فكل شيء يستعملونه فيه يكون زفرا، ويعملون من الشعير حساء يحسونه الجواري والغلمان، وربما طبخوا الشعير باللحم، فأكل الموالي اللحم وأطعموا الجواري الشعير، إلا أن يكون رأس تيس فيطعم من اللحم. وكلهم يلبس القلانس فوق رؤوسهم، فإذا ركب الملك ركب وحده بغير غلام، ولا أحد يكون معه، فإذا اجتاز في السوق لم يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه فجعلها تحت إبطه، فإذا جاوزهم ردوا قلانسهم إلى رؤوسهم. وكذلك كل من يدخل إلى الملك من صغير وكبير، حتى أولاده وإخوته ساعة ينظرون إليه قد أخذوا قلانسهم فجعلوها تحت آباطهم، ثم أومأوا إليه برؤوسهم وجلسوا، ثم قاموا حتى يأمرهم بالجلوس. وكل من يجلس بين يدي فإنما يجلس باركا ولا يخرج قلنسوته ولا يظهرها حتى يخرج من بين يديه فيلبسها عند ذلك. وكلهم في قباب، إلا أن قبة الملك كبيرة جدا تسع 1000 نفس وأكثر، مفروشة بالفرش الأرمني، وله في وسطها سرير مغشى بالديباج الرومي. ومن رسومهم، أي من عاداتهم، أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه جده دون أبيه وقال: أنا أحق به من أبيه حتى يصير رجلا. وإذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده، فعرفت الملك أن هذا غير جائز، وعرفته كيف تكون المواريث حتى فهمها. وما رأيت أكثر من الصواعق في بلدهم، وإذا وقعت الصاعقة على بيت لم يقربوه ويتركونه على حالته، وجميع من فيه من رجل ومال وغير ذلك حتى يتلفه الزمان، ويقولون: هذا بيت مغضوب عليهم. وإذا قتل الرجل منهم الرجل عمدا اقتصوا منه، وإذا قتله خطأ صنعوا له صندوقا من خشب وجعلوه في جوفه وسمروه عليه، وجعلوا معه 3 أرغفة وكوز ماء، ونصبوا له 3 خشبات وعلقوه بينها، وقالوا: نجعله بين السماء والأرض يصيبه المطر والشمس، لعل الله أن يرحمه، فلا يزال معلقا حتى يبليه الزمان وتهب به الرياح. وإذا رأوا إنسانا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا: هذا حقه أن يخدم ربنا، فأخذوه وجعلوا في عنقه حبلا وعلقوه في شجرة حتى يتقطع. ولقد حدثني ترجمان الملك أن سنديا سقط إلى ذلك البلد، فأقام عند الملك برهة من الزمان يخدمه، وكان خفيفا فهما، فأراد جماعة منهم الخروج في تجارة لهم، فاستأذن السندي الملك في الخروج معهم فنهاه عن ذلك وألح علي حتى أذن له، فخرج معهم في سفينة فرأوه حركا كيسا، فتأمروا بينهم وقالوا: هذا يصلح لخدمة ربنا، فنتوجه به إليه. فجعلوا في عنقه حبلا وشدوه في رأس شجرة عالية وتركوه ومضوا. وإذا كانوا يسيرون في طريق فأراد أحدهم البول فبال، وعليه سلاحه انتهبوه، وأخذوا سلاحه وثيابه وجميع ما معه، وهذا رسم لهم. ومن حط عنه سلاحه وجعله ناحية وبال لم يتعرضوا له. وأنزل الرجال والنساء إلى النهر فيغتسلون جميعا عراة لا يستتر بعضهم من بعض، ولا يزنون بوجه ولا سبب، ومن زنى منهم كائنا من كان ضربوا له 4 سكك وشدوا يديه ورجليه إليها، وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه، وكذلك فعلون بالمرأة أيضا، ثم تعلق كل قطعة منه ومنها على شجرة. وما زلت أجتهد أن يستتر النساء من الرجال في السباحة، فما استوى لي ذلك. ويقتلون السارقة كما يقتلون الزاني. وفي غياضهم عسل كثير في مساكن النحل يعرفونها فيخرجون لطلب ذلك، فربما وقع عليهم قوم من أعدائهم فقتلوهم، وفيهم تجار كثير يخرجون إلى أرض الترك فيجلبون الغنم، وإلى بلد آخر فيجلبون السمور والثعلب الأسود. ورأينا فيهم أهل بيت يكونون 5000 نفس من امرأة ورجل قد أسلموا كلهم، وقد بنوا لهم مسجدا من خشب يصلون فيه ولا يعرفون القراءة، فعلمت جماعة ما يصلون به، ولقد أسلم على يدي رجل يقال له طالوت، فأسميته عبد الله، فقال: أريد أن تسميني باسمك محمدا، ففعلت. وأسلمت امرأته وأمه وأولاده، فسموا كلهم محمدا، وعلمته الحمد لله وقل هو الله أحد، فكان فرحه بهاتين السورتين أكثر من فرحه إن صار ملك الصقالبة. وكنا لما وفينا الملك وجدناه نازلا على ماء يقال له خلجة، وهي ثلاث بحيرات، منها اثنتان كبيرتان وواحدة صغيرة، إلا أنه ليس في جميعها شيء يلحق غوره، وبين هذا الموضع وبين نهر لهم عظيم يصب إلى بلاد الخزر نحو الفرسخ، وعلى هذا النهر موضع سوق يباع فيها المتاع الكثير النفيس. وكان تكين حدثني أن في بلد الملك رجلا عظيم الخلق جدا، فلما صرت إلى البلد سألت الملك عنه، فقال: نعم، قد كان في بلدنا ومات، ولم يكن من أهل البلد ولا من الناس أيضا. وكان من خبره أن قوما من التجار خرجوا إلى نهر بيننا وبينه يوم واحد كما يخرجون، وهذا النهر قد طغى ماءه، فلم أشعر يوما إلا وقد وفاني جماعة من التجار، فقالوا: أيها الملك، قد طفى على الماء رجل، إن كان من أمة تقرب منا فلا مقام لنا في هذه الديار، وليس لنا غير التحويل. فركبت معهم حتى صرت إلى النهر، فإذا أنا بالرجل، وإذا له رأس كأكبر ما يكون من القدور، وأنف أكثر من شبر، وعينان عظيمتان، وأصابع تكون أكثر من شبر. فراعني أمره، وداخلني ما داخل القوم من الفزع، وأقبلنا نكلمه ولا يكلمنا بل ينظر إلينا. فحملته إلى مكاني، وكتبت إلى أهل ويسو وهم منا على 3 أشهر أسألهم عنه، فكتبوا إلي يعرفونني أن هذا الرجل من ياجوج ومأجوج، وهم منا على 3 أشهر عراة يحول بيننا وبينهم البحر لأنهم على شطه، وهم مثل البهائم ينكح بعضهم بعضا، يخرج الله عز وجل لهم كل يوم سمكة من البحر، فيجيء الواحد منهم ومعه المدية فيقطع منها قدر ما يكفيه ويكفي عياله، فإن أخذ فوق ما يقنعه اشتكى بطنه، وكذلك عياله تشتكي بطونهم، وربما مات وماتوا بأسرهم، فإذا أخذوا منها حاجتهم انقلبت ووقعت في البحر، فهم في كل يوم على ذلك. وبيننا وبينهم البحر من جانب، والجبال محيطة بهم من جوانب أخرى، والسد أيضا قد حال بينهم وبين الباب الذي كانوا يخرجون منه، فإذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم إلى العمارات سبب لهم فتح السد ونضب البحر وانقطع عنهم السمك. قال: فسألته عن الرجل، فقال: أقام عندي مدة فلم يكن ينظر إليه صبي إلا مات، ولا حامل إلا طرحت حملها، وكان إن تمكن من إنسان عصره بيديه حتى يقتله. فلما رأيت ذلك علقته في شجرة عالية حتى مات. إن أردت أن تنظر إلى عظامه ورأسه مضيت معك حتى تنظر إليها، فقلت: أنا والله أحب ذاك. فركب معي إلى غيضة كبيرة فيها شجر عظام، فتقدمني إلى شجرة سقطت عظامه ورأسه تحتها، فرأيت رأسه مثل خلية النحل، وإذا أضلاعه أكبر من شماريخ النخل، وكذلك عظام ساقيه وذراعيه، فتعجبت منه وانصرفت. ورتحل الملك من الماء الذي يسمى خلجة إلى نهر فأقام به شهرين، ثم أراد الرحيل فبعث إلى قوم يأمرهم بالرحيل معه فأبوا عليه وافترقوا فرقتين، فبعث إليهم الملك وقال: إن الله عز وجل قد من علي بالإسلام وبدولة أمير المؤمنين، فأنا عبده وهذه الأمة قد قلدتني، فمن خالفني لقيته بالسيف. فلما وجه إليهم هذه الرسالة خافوا ناحية، فرحلوا بأجمعهم معه إلى نهر قليل العرض، يكون عرضه 5 أذرع وماؤه إلى السرة، وفيه مواضع إلى الترقوة، وأكثره قامة، وحوله شجر كثير، وبالقرب منه صحراء واسعة يذكرون أن بها حيوانا دون الجمل في الكبر وفوق الثور، رأسه رأس جمل، وذنبه ذنب ثور، وبدنه بدن بغل، وحوافره مثل أظلاف الثور، له في وسط رأسه قرن واحد غليظ مستدير، كلما ارتفع دق حتى يصير مثل سنان الرمح، فمنه ما يكون طوله 5 أذرع إلى 3 أذرع إلى أكثر وأقل، يرتعي ورق الشجر جيد الخضرة، إذا رأى الفارس قصده، فإن كان تحته جواد أمن منه بجهد، وإن لحقه أخذه من ظهر دابته بقرنه، ثم زج به في الهواء واستقبله بقرنه، فلا يزال كذلك حتى يقتله، ولا يعرض للدابة بوجه ولا سبب، وهم يطلبونه في الصحراء والغياض حتى يقتلوه، وذلك أنهم يصعدون الشجر العالية التي يكون بينها، ويجتمع لذلك عدة من الرماة بالسهام المسمومة، فإذا توسطهم رموه حتى يثخنوه ويقتلوه. وذكر بعض أهل البلد أنه الكركدن. وما رأيت منهم إنسانا يحمر، بل أكثرهم معلول، وربما يموت أكثرهم. وإذا مات المسلم عندهم أو زوج المرأة الخوارزمية، غسلوه غسل المسلمين، ثم حملوه على عجلة تجره حتى يصير به إلى المكان الذي يدفنونه فيه، فإذا صار إليه أخذوه عن العجلة وجعلوه على الأرض، ثم خطوا حوله خطا ونحوه، ثم حفروا داخل ذلك الخط قبره، وجعلوا له لحدا ودفنوه، وكذلك يفعلون بموتاهم. ولا تبكي النساء على الميت، بل الرجال منهم يبكون عليه، يجيئون في اليوم الذي مات فيه فيقفون على باب قبته فيضجون بأقبح بكاء يكون وأوحشه. هؤلاء هم الأحرار، فإذا انقضى بكاؤهم جاء العبيد ومعهم جلود مدفورة، فلا يزالون يبكون ويضربون جنوبهم وما ظهر من أبدانهم بتلك السيور حتى تصير في أجسادهم مثل ضرب الصوت، ولا بد من أن ينصبوا بباب قبته مطردا، ويحضروا سلاحه فيجعلونها حول قبره ولا يقطعون البكاء 2 سنين. فإذا انقضت السنتان حطوا المطرد وأخذوا من شعورهم، ودعا أقرباء الميت دعوة يعرف بها خروجهم من الحزن، وإن كانت له زوجة تزوجت، هذا إذا كان من الرؤساء. فأما العامة فيفعلون بعض هذا بموتاهم. وعلى ملك الصقالبة ضريبة يؤديها إلى ملك الخزر من كل بيت في مملكته، وهي عبارة عن جلد سمور. وإذا قدمت السفينة من بلد الخزر إلى بلد الصقالبة، ركب الملك فأحصى ما فيها وأخذ من جميع ذلك العشر. وإذا قدم الروس أو غيرهم من سائر الأجناس برقيق، فللملك أن يختار من كل 10 رؤوس رأسا. وابن ملك الصقالبة رهينة عند ملك الخزر، وقد كان اتصل بملك الخزر عن ابنة ملك الصقالبة فوجه يخطبها، فاحتج عليه ورده، فبعث وأخذها غصبا، وهو يهودي وهي مسلمة، فماتت عنده. فوجه يطلب بنتا له أخرى، فساعة اتصل ذلك بملك الصقالبة بادر فزوجها لملك آخر وهو من تحت يده، خيفة أن يغتصبه إياها كما فعل بأختها. وإنما دعا ملك الصقالبة أن يكاتب السلطان ويسأله أن يبني له حصنا خوفا من ملك الخزر.
ابن فضلان في بلاد الروس، العادات والتقاليد كما يرويها في رسالته. يقول الرحالة العربي:
ورأيت الروسية وقد وافوا في تجاراتهم ونزلوا على نهر إتل، فلم أرى أتم أبدانا منهم كأنهم النخل شقر حمر. يلبس الرجل منهم كساء اشتمل به على أحد شقيه، ويخرج إحدى يديه منه، ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين لا يفارقه جميع ما ذكرنا. وسيوفهم صفائح مشطبة إفرنجية، ومن حد ظفر الواحد منهم إلى عنقه أغصان شجر وغير ذلك. وكل امرأة منهم فعلى ثديها حقة مشدودة، إما من حديد وإما من فضة وإما نحاس وإما ذهب، على قدر مال زوجها ومقداره. وفي كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة على الثدي أيضا، وفي أعناقهن أطواق من ذهب وفضة، لأن الرجل إذا ملك 10,000 درهم صاغ لامرأته طوقا، وإن ملك 20,000 صاغ لها طوقين، وكذلك كل 10,000 يزدادها يزداد طوقا لامرأته، فربما كان في عنق الواحدة منهن الأطواق الكثيرة. وأجل الحلي عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون على السفن، يبالغون فيه ويشترون الخرزة بدرهم وينظمونه عقودا لنسائهم، وهم أقذر خلق الله، لا يستنجون من غائط ولا بول، ولا يغتسلون من جنابة، ولا يغسلون أيديهم من الطعام، بل هم كالحمير الضال يجئون من بلدهم فيرسون سفنهم بنهر كبير ويبنون على شطه بيوتا كبارا من الخشب. ويجتمع في البيت الواحد 10 و20 والأقل والأكثر، ولكل واحد سرير يجلس عليه، ومعهم الجواري الجميلات للتجار، فينكح الواحد جارية ورفيقه ينظر إليه. وربما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحال، بعضهم بحذاء بعض، وربما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضي مأربه. ولابد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء يكون، وذلك أن الجارية توافي كل يوم بالغداء ومعها قصعة كبيرة فيها ماء، فتدفعها إلى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه، وشعر رأسه فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة، ثم يتمخط ويبصق فيها ولا يدع شيئا من القذر إلا فعله في ذلك الماء. فإذا فرغ مما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه ففعل مثل فعل صاحبه، ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت، وكل واحد منهم يتمخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيها. وساعة وصول سفنهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة منصوبة لها وجه يشبه وجه الإنسان، وحولها صور، وخلف تلك الصور ألواح خشب طوال قد نصبت في الأرض، فيصل إلى الصورة الكبيرة ويسجد لها، ثم يقول لها: يا رب، قد جئت من بلد بعيد ومعي من الجواري كذا وكذا رأسا، ومن السمور كذا وكذا جلدا، حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته، ثم يقول: وجئتك بهذه الهدية. ثم يترك الذي معه بين يدي الخشبة ويقول: أريد أن ترزقني تاجرا معه دنانير ودراهم كثيرة، فيشتري مني كل ما أريد ولا يخالفني فيما أقول، ثم ينصرف. فإن تعسر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية ثانية وثالثة، فإن تعذر ما يريد حمل إلى كل صورة من تلك الصور الصغار هدية، وسألها الشفاعة وقال: هؤلاء نساء ربنا وبناته وبنوه. فلا يزال يطلب إلى صورة صورة يسألها ويستشفع بها ويتضرع بين يديها، فربما تسهل له البيع فباع، فيقول: قد قضى ربي حاجتي وأحتاج أن أكافئه. فيعمد إلى عدة من الغنم أو البقر فيقتلها ويتصدق ببعض اللحم ويحمل الباقي فيطرحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة والصغار التي حولها، ويعلق رؤوس البقر أو الغنم على ذلك الخشب المنصوب في الأرض. فإذا كان الليل وجاءت الكلاب فأكلت جميع ذلك، فيقول الذي فعل: قد رضي ربي عني وأكل هديتي.